الرجيم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله الطاهرين. كان كلامنا في شرح مصطلحات أرادها الشارح قدس الله سره. كان قد قال بأن الدليل هو الإجماع، وأتينا على ذكر الإجماع وبينا مرادنا منه، وأن سند حجية الإجماع عندنا هو دخول المعصوم عليه السلام. إذن القيمة لرأي المعصوم ولقوله، لأنه مصدر ترجمة إرادة السماء، حيث ينحصر معرفة إرادة الله عز وجل بالوسيلة الحصرية والسبيل الحصري الذي نصت عليه السماء. على كل حال، وعند غيرنا دليل وحجية إجماعهم هو قول المصطفى صلى الله عليه وآله بأنه لا تجتمع أمته على خطأ، وقد أسهبنا بهذا الموضوع آلاما وآمالا، وقلنا كيف يكون ضم الناقصين إلى بعضهم دليل شرع، وكيف يكون ضم البشر إلى البشر دليل إرادة الله عز وجل. نعم، لأن من الأمة من هو معصوم، وهو من الأمة بل هو الأمة، فأن يجتمع إليه باقي أفراد الأمة هذا صوابهم وهذا رشادهم، فالحجية في اجتماعهم هو رأي آل محمد عليهم الصلاة والسلام، رأي محمد وأهل بيته. إذن ليعود رصيد الإجماع عندنا وعند غيرنا لرأي آل محمد عليهم السلام، حيث قال قدس الله سره، أما عندنا فلدخول المعصوم، وأما عند غيرنا فلقوله صلى الله عليه وآله. أقول قوله الكريم صلى الله عليه وآله يعود إلى مفهوم رائد لطيف شريف، وهو أن يقول إن الأمة كل الأمة إذا أجمعت على رأي فهذا صوابها. أقول ومن الأمة رأي آل محمد عليهم الصلاة والسلام، وبلا شك ولا ريب، فعليه يعود الرصيد في مدركية في شرعية الإجماع إلى رأي المعصوم، إلى قول القرآن الناطق. وقسمنا الإجماع إلى منقول ودخولي ومدركي، فقوله رحمه الله سندا للإجماع أي ما يعضده، يمكن أن يستند إجماعهم على، وقلنا هذا تدليل آخر على الإجماع المدركي. إذن هذا تدليل على المدركية للإجماع، أي أن هذا الإجماع المدعى هو مدركي. على كل حال، سندا للإجماع بمعنى آخر أي يضم إلى الإجماع دليل يشملنا وسوانا، بعبارة أدق ما يريده قدس الله سره، قدس الله سره لشيئين، يعني ما أفاده لشيئين. الشيء الأول هو موجه إلى المسلمين عموما، إلى الفريقين من المسلمين، لأن إجماعهم يلزمهم، فللشيعة إجماعهم ولسواهم إجماعهم، فكلاهما يأتمر لإجماعه وهو حجة عليه وحجة عنده، انتهى. أقول وأما الخطاب العام الذي أي التكليف العام الذي يجتمع عليه المسلمون وسواهم، بعبارة إذا أردنا أن نخاطب بمعارفنا هذه عموم الناس لا نستدل عليهم بإجماعنا، لا يكون إجماعنا حجة عليهم فيأتمروا به، يعني ليأتمروا به ولا يأتمرون به ولا يحتكمون إليه، الأداة والوسيلة التي يخاطب بها غير المسلمين ما هي؟ قال: خطاب جامع واحد يجتمع فيه مخاطبنا ومخاطب سوانا، يعني المسلم وغير المسلم، ما هو؟ قال: عقلي. عقلي، دليل عقلي. طبعا المصنف رحمه الله قال: سند الإجماع أمران، عقلي ونقلي. سيعود إلى النقلي، وهذا يلزم المسلمين الذين يقبلون بهذا النقل، أي بالآية، يعني بالآية والرواية. هذا يدلل على كون الإجماع السابق الذكر مدركيا. إذن نحن نقول: ما نستند إليه في خطاب الآخرين من العقلاء المكلفين سندا لإجماعنا، أي إضافة لإجماعنا الذي لا يلزمهم، إذن سندا لإجماعنا الذي لا يلزمهم نخاطبهم بدليل عقلي. وهذا الدليل العقلي، قل الدليل العقلائي، قل الدليل العقلائي وهي أدق. هذا الدليل العقلائي سيجتمع عليه معنا جميع العقلاء، أي سيتبناه جميع العقلاء. وهذا الدليل نصوغه ببيانين، نصوغه بطريقتين. أقول: الطريقة الأولى نطلق عليها دفع الخوف، دفع الضرر المحتمل، والخوف من أهم وأكبر مصاديق الضرر. الطريقة الثانية وجوب شكر المنعم وجزاء الإحسان بمثله. إذن صياغة دليل العقلاء، هذا صياغة دليل العقلاء بطريقتين: الأولى وجوب دفع الضرر المحتمل، الثانية وجوب شكر المنعم. أما الأول فلأن الإنسان بفطرته وبعقله لا يرتضي أن يكون مصابا بخوف ويبقى بضرر، بل يتوسل بكل سبيل لإيجاد أمان واطمئنان، فطلب الأمن والأمان مطلب لا يختلف عليه اثنان. وكلما ازداد الخوف خطورة وألما ازدادت الحيطة في دفعه، وكلما اشتدت آلامه كلما اشتد الردع عن البقاء فيه أو عن الوقوع فيه. والخوف الذي نعالجه هنا الضرر الذي نعاني منه هنا هو كثرة الاعتقادات عند الناس، فمن قائل بوجود يوم للحساب هو المعاد بعد إيمانه بالمبتدأ أي بالمبتدئ، يعني في مبتدأ الأمر اعتقد بوجود مبدئين، وفي نهاية الأمر اعتقد بوجود هذا المبدئ لعنوانه المعيد. فإن من الناس من يعتقد بوجود يوم حسابي، بيوم معاد يقوم الناس فيه لرب الأشهاد، فيتحاسبون من قبله على كل صغيرة وكبيرة، وبعده الخلود. في شقاء أو نعيم. فالعقل إذا خوطب بضرب خوف أو بتخويف من خلود في عذاب لتوقف أمامه مليا، وأوجب هذا العقل على حامله وعلى مقننه إيجاد ألطاف يدفع بها الضرر المحتمل هذا. وأي ضرر أبعد من الألم، وأي ألم أي ضرر أبعد من الألم يعني أشد، وأي ألم أشد من الإحياء والحساب بعد الموت، وأي حساب أشد من الخلود، وأي خلود؟ خلود يعني بقاء طويل لا موت فيه ولا فناء. فلو عرض هذا الخوف عليه في دنياه لأبى واحتاط ودفعه بكل ما يستطيع، فأمر العقل بدفعه، وهو بلاء قصير مدته، قليل بقاؤه، ويوجب العقل مع هذا وبعد هذا ويوجب العقل دفعه. فلو كانت مدته أطول وكانت هيئته أشد وأمضى وأمر لكان دفعه أولى وأوجب. فمن قائل بهذا ومن قائل بعدم وجود لا مبدئ ولا معيد. واختلاف المذاهب والأديان واختلاف المدارس والآراء. قبل أن نتكلم في مضامين هذه الآراء والأديان نقول هذا الاختلاف مخيف، لأنه لا يتمكن العاقل من الاعتقاد بكلها، ولا يتمكن العاقل من الامتثال لجميعها، لأنها متناقضة فيما بينها، لأنها متضادة فيما بينها، فبين موجد ومعدم، وبين موجب ونافي، وبين 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 وبين، مما لا يتمكن الإنسان من الاعتقاد بجلها فضلا عن الاعتقاد بكلها، فوجب عليه أن يدفع هذه الأضرار الهائلات. كيف؟ بالبحث، بالتعمل الفكري، ولكل حسب مقدار ذهنه وطاقته أن يعتقد بما يؤمنه، أن يعتقد بما يرفع خوفه، أن يعتقد بما يجعله مطمئنا. أقول أعتقد بكل هذا، أقول هذا مستحيل للتضاد فيما بينها وللتناقض في كثير منها. أقول فلينتقي، أقول الخوف يلاحقه واحتمال الضرر باق قائم. فلا الانتقاء رادع للضرر أو رافع للضرر، ولا الترك لكلها رافع للضرر. والكلام مع العقل، الكلام مع العاقل، العاقل يقض المضجع والفطرة تؤنبه تفرض عليه تملكه. العقل يصدر أمرا ونهيا والفطرة تمتثل، فالعقل عندما يشخص يأمر، فقد أمر العقل بوجوب دفع الضرر، والفطرة تمتثل، فهيهات هي التي تشعرك بأمان أو تفقدك الإطمئنان، هي فوجب عليك ملأها، ووجب عليك جعلها مطمئنة آمنة، حيث العقل من فوقها رقيب يأمر وينهى يشخص يحدد. وبهذا أتفق مع بني البشر كلهم، بل وبهذا يجتمع معي بني البشر في عموم هذه الدنيا، مسلمهم وغير مسلمهم، ملحدهم وغير ملحدهم، عموم الناس يقولون بوجوب الأمن والأمان ودفع الضرر المحتمل، وها هم يتبنون ألف نظام وألف بديل لألف نظام حتى يجعلوا المجتمع في أمن وأمان وإطمئنان، ولا يرتضون الضرر والألم، يرفعون كل ضرر، يدفعون كل خوف. هذا مشترك بيني وبينهم، وبهذا أخاطب المسلمين وغير المسلمين. فنتفق على هذا كله، ومن هذه الأضرار التي يجب دفعها، دفع آلامها، هي الاختلافات في المعتقد. فلا الانتقاء رافع، الانتقاء يعني أن تنتقي عقيدة من هذا الكم الهائل في العقيدة المنتشرة بين الناس. انتقاء بلا دليل، انتقاء هكذا استنسابية، يعني اعتباطية الاستنساب، هكذا فوضوية الانتقاء. الكلام مع العقل والعاقل، ومن ورائه الفطرة التي لا تكذب عليك ولا تغشك ولا تخونك، هي مرآة حكم الله فيك، وهي مرآة حكم الله عز وجل في دواخلنا، وإليها عسى أن يكون قد أشار تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني لو ألقى أعذارا أقنع بها الآخرين، هيهات هيهات أن يقتنع بذاته، لأنه هو الأخبر بكيفية صنع قراره، يوهم الآخرين، يكذب على الآخرين، يدلس على الآخرين، وهيهات لا يكذب على نفسه، يصطنع بس لا يكذب على نفسه، لا يتمكن من الكذب على نفسه، فإن الفطرة هي التكوين الأول الذي خلقه الله تعالى وجعله دينه، لأن الدين مرآة عندنا، وذلك قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. جميل، هذا المفطور الأول، مخلوق الأول، هذا الصفاء الأول، هذه المرآة الأولى، هذه الفطرة في شرعنا في ديننا السماوي الإسلامي هي المسماة بالدين. ديننا مرآتنا، ديننا حكم ربنا، ديننا معيار رضا رب السماوات والأرض فينا وفي دواخلنا، حكمه يتجلى. وقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. جميل، لا تبديل لهذا المخلوق، لا تبديل لهذه الفطرة، لا تبديل لهذه المرآة. ذلك الدين القيم، إكمال الآية، ذلك الدين القيم، هذه قيمة هذا الدين، هذه قيومية هذا الدين عليك، يقوم الدين عليك فيملكك ولا تملكه، يحكم بنا الدين ويحكم علينا فهو في دواخلنا لأنه فطرة، لأنه مرآة. فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لو ألقى أعذاره وأقنع سواه، هيهات أن تقتنع معه فطرته، أو ينام مطمئنا وفطرته يقظة تؤنبه. فلا الانتقاء العقائدي رافع للألم، ولا الاعتباطية دافعة للهم ولهذا الضرر، بل وجب عليه أن يعتقد معتنقا ناظرا باحثا بالدليل، يرفع دليلا ويضع دليلا بعد إسقاط واستدلال. فإذا تم أحد الاحتمالين انتفى الآخر، انتفى الآخر بجميع فروعه. يعني مثال، هل هناك من رب؟ هذا احتمالان، نعم لا. النعم رب، اثنان أكثر، واحد أحد فرد صمد، ولا ربان اندكا، ولا ربان تتوأما، ولا ثلاثة، ولا أربعة، ولا للسماء رب، للأرض رب، للحياة رب، للآخرة، للحياة الدنيا رب، للحياة الآخرة رب. إذن هل هناك رب أو لا؟ اللا إلحاد، النعم إيمان، إيمان بهذه الفكرة، والإلحاد ليس شتما، لسنا في مقام التوصيف، نحن في مقام توظيف عقلائي. أقول نعم لا خالق، نعم هناك خالق. إن قام الدليل لديك على النعم بضرورة عقلية بوجود خالق لكل موجود، انتهى هذا الاحتمال الآخر بفساده بكل فروعه، انتهى. ثم تأتي وتقول هناك رب، يعني أصل الربوبية والقيومية على الكون من خالقه موجودة، جميل. إذن هناك رب، في مقابل هذا الاحتمال، في مقابل تفريع لهذا الاحتمال، الرب موجود واحد أحد فرد صمد أو أكثر، الأكثر اثنان ثلاثة، هذه الثلاثة تتتوأم في واحد، والله هؤلاء الكثيرون مستقلون، اثنان في الليل والنهار، والله اثنان في الحياة الدنيا والآخرة، والله اثنان للظلمة والنور، ثلاثة على معتقداتهم المختلفة. إذن رب واحد أحد، إذا جئنا بالربوبية، رب واحد أحد فرد صمد بكل معاني الوحدة والوحدانية والتوحيد، والله لا يقبل أن لا يقبل التعدد، والتعدد اثنان ثلاثة، مندك متفرد كل عن الآخر أو لا. هذان رأيان احتمالان، فإن أثبتت بالدليل العقلي وجوب كون واجب الوجود واحدا وانتفاء الشرك عقلا كما سيأتي الإشارة إلى استدلالنا عليه، فإذا تم هذا الاحتمال بالدليل عليه بطل الاحتمال الآخر بكل فروعه، بعد أن غير مضطر أن تتكلم وتبحث عن الاثنينية ولا الثلاثة، عن الاندكاك ولا الاتحاد ولا الاستقلال، عن عن عن، لأن الشرك بذاته قام الدليل على استحالته، انتهى انتهى. فأن نثبت الرب في مقابل عدم القول به، أن نثبت الرب الواحد الأحد الفرد الصمد في مقابل المثني والمثلث والمربع والمخمس وال جيد. فإن أقمت الدليل على النقيض بطل النقيض تلقائيا. جميل، وهذا عقلا سيأتي الإشارة إلى كيفية الاستدلال عليه وتشييده. إذن أثبتنا وجوب وجود واجب الوجود، وسيأتي الإشارة إلى معاني هذه الألفاظ لأنها مصطلحات لهذا الفن، مصطلحات لهذا الاختصاص. إذا أثبتنا بالدليل العقلي وجوب وجود واجب الوجود، سنثبت صفاته ونتكلم هنا. ينبغي أن يتحلى بكل صفات كاملة نسميها الصفات الثبوتية أو لا؟ نعم، أقمنا الدليل، ثبت بطلان كل اللاءات، كل اللاءات، ومنها سنتكلم في التحسين والتقبيح العقلائيين أو العقليين، وأن ما حسنه العقل وقبحه العقل يمدح ويذم من ناحية الشرعية، سيأتي. إذن هذه المخاوف المنتشرات الكثيرات المؤلمات يجب دفع آلامها، ويجب الركون إلى ما تطمئن فطرتك، مرآة ربك فيك، يجب أن تطمئن بحكم العقل، يجب أن تطمئن، فالعقل يشخص ويأمر وينهى، والفطرة تنحكم له وتباشر وتنفذ، فتقض مضجعك وتأمرك بعد أمر العقل بالمثابرة، هي التي تباشر، العقل يأمر والفطرة تباشر، ينعكس فيها وعليها أوامر العقل ونواهيه. وأي ضرر أكبر، خوف، ألم أكبر من هذه المخاوف التي لا تحاكيك بضرر آني أو بضرر مادي جسمي، إنما تحاكيك بضرر نكران خالقك. كم مؤلم هذا، أن يكون الإنسان في حياته كلها منكرا لموجده واصلا إليه مرة أخرى. ومن المزعج والمؤلم أن يكون الإنسان دافعا للضرر المحتمل في دنياه غير آبه للضرر في أخراه، وذلك بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، لأنه لا يكون إلا عن غضب المنكر، المنكر اللي هو يجب أن يكون مشكورا، لأنه لا يكون إلا عن غضب الموجد الذي أنكر، لأنه لا يكون إلا عن غضب هذا المتكرم المنعم الواحد الأحد سبحانه وتعالى، لا يكون إلا عن غضبه وانتقامه وسخطه. وهذا بلاء مزعج، لأنه فيه خلود لا خلاص منه ولا نفاد في عذابه، فيجب دفع هذا الضرر بكل سبيلة، بل يجب المبادرة إلى دفعه، بل يجب المسارعة إلى الأخذ بالبحث فيه وصولا إلى ما يؤمنه ويجعله مطمئنا. هذا صياغة، هذه صياغة الوجه الأول. وأما صياغة الوجه الثاني وهو بعبارة شكر المنعم، يأتي تفصيله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.